حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المدرسة الربانية، ونحن الآن في فرع الفقه. في البداية أرحب بأخي فضيلة الشيخ حسن العدوي، أهلا وسهلا بحضرتك. نعم أحبتي في الله، سنتحدث في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله في باب مهم من أبواب الفقه، ألا وهو باب الزكاة. في فرع الفقه يوجد الشيخ محمد سليمان والشيخ محمد لملوم يتحدثون في هذه الأيام في كتاب الطهارة، ثم سيدخلون إن شاء الله في باب الصلاة. سنتحدث إن شاء الله في كتاب الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام. هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وهو للأسف الشديد لم يأخذ حظه من الكلام ومن طلب العلم. كثير من الناس يجهلون تفاصيل الزكاة مع أن الزكاة من أركان الإسلام.
نعم.
فمثلا كثير من الناس يسأل كيف أزكي عن مالي، كيف أزكي عن تجارتي. حتى النساء يسألنا كيف أزكي عن الذهب الذي ألبسه والذهب الذي أدخره.
صحيح.
هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقات المتتابعة إن شاء الله. في البداية نريد أن نتعرف على معنى الزكاة. سيبدأ فضيلة الشيخ حسن العدوي لأنه الأكبر مني، فتفضل الشيخ حسن.
سمعك الله، بارك الله فيك، ربنا يحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالزكاة كما يعني يعلمها القاصي والداني هي أحد أركان الإسلام.
نعم.
ومبانيه العظام التي قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة في 80 أكثر من 80 موضعا في القرآن.
ما شاء الله.
وهذا لعظم وجلالة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. والله سبحانه وتعالى يعني نوه على عظم هذا الركن بأنه بين لنا أن هذه الزكاة هي فريضة واجبة متحتمة على المسلمين بعضهم من بعض. وكما عبر عنها أحد دعاة الإسلام فقال هي جمعية المسلمين للتعاون الاجتماعي.
نعم.
كأنها جمعية للمسلمين بينهم فيما بينهم بعض، عملوا جمعية. هذا معه من المال وأعطاها لهذا حتى تكون الدائرة مغلقة على المسلمين فلا تجد فيها بعضا من المسلمين لا يجد قوة يومه ولا غير ذلك. وحتى يعني من عظم هذا الأمر قال ابن حزم أنه إذا وجدت في محلة من المحلات أو بلدة من بلاد رجلا مات جوعا أثم جميع أهل المحلة. لماذا؟ لأنهم يجب عليهم أن يقفوا بجواره وأن يساعدوه وأن يتعاونوا معه. فهي جمعية إسلامية فرضها الله سبحانه وتعالى وتولى سبحانه وتعالى فرضيتها من فوق سبع سماوات على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير شيخ حسن. يعني برضو في البداية يعني أنا نسيت أن أنبه إخواني أن دروس الفقه يعني قد لا يكفي أن يستمعها فقط. فيعني حبذا لو أتى بورقة وقلم وكتب.
صحيح.
خصوصا يعني الأفضل لو أتى بالكتاب الذي نشرحه. يعني نحن نشرح كتاب العدة في شرح كتاب العمدة. وإذا لم يتيسر الكتاب يعني هل من الممكن شيخ حسن نضع الكتاب على الموقع الربانية ويطبعه الإخوة وإن شاء الله هذا يعني
جميل
ضروري في الفقه.
يبقى المتن وشرح
المتن والشرح
المبسط الذي يعني يستوعبه أغلب الناس.
نعم. أحبتي في الله علماء اللغة تحدثوا عن معنى الزكاة وأفاضوا واستفادوا ولكن هي ببساطة شديدة النماء والزيادة. الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة ومعناها في الشرع كما يقول فقهاؤنا رحمهم الله هي التعبد لله بإخراج حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت خاص.
يا جميل ده عاوز شرح دي.
لأن الزكاة عبادة. فهي تعبد لله. بإخراج حق واجب.
حق واجب.
في مال خاص.
يعني مش كل الأموال.
لا في مال خاص محددة. سيأتي معنا إن شاء الله يقولون موارد الزكاة ومصارف الزكاة.
جميل.
ستأتي معنا إن شاء الله لطائفة مخصوصة ثمانية أصناف ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة.
ستأتي إن شاء الله.
في وقت خاص. نتكلم عن
جميل. احنا نقول اولا يعني حكم هذه الفريضة. وانها فرضت في بعض اهل العلم يقولون انها فرضت اصلا في مكة.
قبل الهجرة.
قبل الهجرة كما يعني قال سبحانه وتعالى في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فسرها بعض اهل العلم بانها الزكاة المفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى ثم بين تفاصيلها وأركانها وواجباتها وأصناف الذين تدفع عليهم في السنة الثانية من الهجرة. وقيل أن هذه ويل المشركين الذين يأتون الزكاة أي زكاة طهارة أنفسهم كما يعني تفضلت أن الزكاة معناها النماء
والزيادة.
والله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فبين أن الزكاة لها معناها خذ بها صدقة والصدقة هنا معناها الزكاة الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى تطهرهم وتزكيهم. فهي في المعنى فيها معنى الطهارة وطهارة النفس من خبث والدنس وكذلك التزكية اللي هي النماء والزيادة كما أخبرت جزاكم
يعني
الله خيرا.
يعني أن الزكاة ليست مجرد مال يخرج من الغني للفقير. المعنى أكبر وأوسع من هذا بكثير. تزكية للنفس. طهارة من أخلاقيات كثيرة كالبخل والشح. وهذه الزكاة تدفع الإنسان المسلم إلى التخلق بأخلاق جميلة صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. صلى الله عليه وسلم. فهذه الزكاة تعلمنا أخلاقيات الحب والمودة بين المسلمين والإيثار الخروج من خلق الأثرة إلى خلق الإيثار والإحساس بالغير.
نعم صحيح.
الزكاة تعلمنا أن نحس بالمسلمين.
نعم. ويعني حتى يعني إذا كان وراءنا من يكتب أو نقول أن هذه الفريضة أصبحت في شهرتها من المعلوم من الدين بالضرورة في دين الإسلام في بلد المسلمين. فلا يجوز أبدا أن يعني يتخلف عنها أحد. بل لو أننا يعني افترضنا هذه الزكاة فرضت وجمعت في بلاد المسلمين لكافة المسلمين جميعا كما سنبين بإذن الله عز وجل. ولعلي آتي بإذن الله عز وجل من كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي أبي يوسف
الحنفي
تلميذ طبعا انت حنفي بقى الحنبل هنا
ما شاء الله
فقاضي أبي يوسف وبعض كتب المسلمين في الدولة العباسية وغيرها كتبوا مخارج الزكاة التي كانت تخرج من بلاد المسلمين فتوضع في بيت المال كانت أموالا طائلة كانت تكفي حاجات المسلمين وتزيد. فلو أننا في هذه الأيام أعملنا هذه الفريضة العظيمة لا فاض المال وزاد وأصبح الناس في رخاء وسعادة بإذن الله جل وعلا.
جزاك الله خير شيخ حسن. نحب أن نبسط الأمر للسادة المشاهدين أن الزكاة فرض كالصلاة
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 يعني ليس هناك فرق بينها وبين الصلاة
يعني في
فرضيات
كثير من آيات الصلاة قرنت بها الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
82 موضع 82 موضع في القرآن
ال 82 موضع قرنت الزكاة بالصلاة
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
في تلازم تلازم بين الصلاة والزكاة
عظم من شأن الصلاة وعظم من شأن الزكاة
ومن أركان الإسلام
بل إن يعني كما تفضلت أن سيدنا أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة وارتد ما ارتد من العرب وقالوا كنا ندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
لتأولوا إما بتأويل سائغ أو غير سائغ خذ من أموالهم صدقة فكانت الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لفهمه ويعني عظم فهمه للإسلام قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. سبحان الله عناق صغار المشية حتى أن يعني هذه يعني تدل على عظم فرضية الزكاة وأنه يقاتل عليها الذين يمتنعون عليها إذا كانت طائفة من الناس يمتنعوا عنها ولم يؤدوها لبلاد المسلمين. ولكن نسأل الله العافية الآن حلت يعني مسألة الضرائب التي ليست هي من الشريعة في شيء ومكان الفريضة العظيمة الجليلة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها وأن نسعى لتطبيقها بإذن الله جل وعلا.
نعم يعني من يترك الزكاة ترك معلوما من الدين بالضرورة
نعم
ولأنها من أركان الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
وسبحان الله ذكرتني جزاكم الله خيرا بمن بخل عن هذه الفريضة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله في سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال أهل العلم أنهم لا ينفقونها أي لا يؤدون زكاتها.
نعم جزاك الله خيرا.
نعم
من أدلة فرضية الزكاة في القرآن الكريم قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في أكثر من 80 موضعا في القرآن الكريم. وأيضا قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ممكن نأخذ دليل من السنة شيخ حسن
بني الإسلام على خمس.
نعم
يعني هذا يحفظه الجميع الصغير والكبير. وذكر قلنا أن هذه فريضة معلومة من الدين بالضرورة. لا يجوز أبدا أن يدعي أحد أو يستغني عنها أحد ويقول أنني يعني لا أعلم عنها شيئا.
نعم جزاك الله خير شيخ حسن. طيب متى فرضت الزكاة؟
قلنا أنها
في صدر الإسلام
يعني
أم بعد الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
أما أنصبائها وأحكامها من متى ما هي الأموال التي تزكى وما هي الأصناف التي تخرج إليهم فهذه كانت في السنة الثانية من الهجرة.
نعم
بعد زكاة الفطر. يعني زكاة الفطر فرضت أولا عقب الصيام ثم نزلت أحكام الزكاة المعلومة في الأموال وغيرها كما سنتعلم
بإذن الله. بعد هذا أحبتي في الله نتحدث عن الحكمة من مشروعية الزكاة. لما شرعت الزكاة؟ ليس الهدف من أخذ الزكاة مال يؤخذ من الغني ويعطى للفقير، ولكن هناك حكم كثيرة في فرض الزكاة. منها مثلا أن يعلو الإنسان على المال فيصير العبد هو سيده.
جميلة.
نعم ويتخلى عن عبودية المال.
يعلو على المال.
يعلو على المال. أن يكون العبد هو سيد المال وليس العكس.
نعم.
ايضا من حكم شرعية او مشروعية الزكاة ان الزكاة وان كان في ظاهرها نقص للمال الا ان الزكاة تزيد المال بركة.
الله.
نقص هذا في الظاهر.
الظاهر.
نعم. الزكاة وان كانت في ظاهرها نقص من كمية المال لكن اثارها زيادة المال بركة وزيادة المال كمية وزيادة الإيمان في قلب صاحبها وزيادة في خلقه الكريم.
يا سلام.
نعم.
زيادة يعني هذا يعني المعنى الذي يعني ذكرته سابقا أنها معنى النماء والزيادة فتزكي المال وتزيد.
نعم.
نعم.
وتربي المال. تربي المال تزيده بركة وزيادة فيه.
الله أكبر.
نعم. شيء آخر شيخ حسن من حكم
يعني لعل يعني ما يعني 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 ينتظر في هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بكلمة التوحيد.
نعم.
وهي أشهد أن لا إله إلا الله.
نعم.
وهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد هي شهادة وإذعان والتزام بأنه ليس هناك مألوه أي محبوب مؤله في القلب سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني من أعظم ما يعني ينبغي علينا أن نفهمه أن تأليهك لله تبارك وتعالى تعظيمك لله تبارك وتعالى ينبغي أن يسبق كل محبوب في قلبك سواء كان مالا أو جاها أو سلطانا أو زوجة أو ولدا أو غيرها. الدنيا كلها لا تسوي شيئا بعد ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله. لذلك امتحن الله سبحانه وتعالى العباد بإخراج محبوبهم ومرموقهم ومعشوقهم الذي يعشقونه في الدنيا أن تخرجه من قلبك وتتصدق به على أحباب الله تبارك وتعالى الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين. فلذلك يمتحن الله سبحانه وتعالى العباد. ومن هنا نجد أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق هذه الأمة الذي نتشرف بأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتشرف بأنه له السبق وله الفضيلة العظمى إذ قال سبحانه وتعالى إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا فهو كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول ذلك لأننا نقف موقفا المحادات موقف المعادات موقف الذي لن يسمح لشيعي على وجه الأرض أن يسلب هذا الصديق الكبير مزيته التي أثبتها له ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. الصديق لما جاء بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال الله ورسوله.
نعم.
هذه القضية إن الله سبحانه وتعالى يمتحن العباد حتى يخرجوا ما في أنفسهم من محبة إلى الله تبارك وتعالى. فامتحن الله سبحانه وتعالى العباد في إخراج محبوبهم هو المال بأن يصدقوا بنصف العشر 2.5% من أموالهم للفقراء والمحتاجين والمعوزين لعل الله سبحانه وتعالى أن يسد خلتهم بهذا. نعم. بهذا الخير.
نعم. تكملة. نعم. لما قاله أخي الشيخ حسن أن يعني خصوصا مسألة التوحيد.
نعم.
لابد أن نعتقد أن المال مال الله.
الله أكبر. نعم.
نعم. يعني يقول الله عز وجل وأنفقوا من مال الله. وأنفقوا من مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه. فالمال مال الله.
يا سلام. نعم.
أيضا يقول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. سبحانه وتعالى.
هذا لأنه ماله.
ماله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
أيضا في مسألة من الحكم في تشريع الزكاة أنها شرط لاستحقاق نصر الله عز وجل. يقول الله عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه من حكم مشروعية الزكاة. أيضا نريد أن نعرف يا شيخ حسن أنواع المال المزكى.
طيب أنواع المال المزكى حتى يعني يفهم المشاهدون
البساطة.
ويعني نوصل لهم أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الزكاة على مال مقتنا يقتنيه الإنسان مثل داره التي يسكنها أو سيارته التي يسير بها في الطريق أو ثيابه التي يلبسها أو غير ذلك، لأن المال المقتنى هذا ليس مما فرض الله عز وجل في الزكاة، إنما المال الذي يزكى هو المال النامي الذي يزيد. ولذلك قال أهل العلم أن هناك من الأموال ما تنمو بنفسها كالماشية والحرث الزروع، ومنها ما هو ينمو بالتغيير وتقليبه بين في الأسواق زي مثل الأسمان الأموال والذهب والفضة وعروض التجارة. لذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة إلا في هذه الأموال التي تنمو، ولذلك سميت الزكاة زكاة لأنها تنمو وتزيد، فما أعد للربح والنماء والزيادة فيه الزكاة. وكذلك أيضا من حكم المشروعية في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى جعل المال مأخوذ على حساب التعب. يعني المال إذا كان كنزا استخرجه الإنسان من أموال الجاهلية من الأرض لم يتعب فيه، لذلك جعل فيه الخمس، خمسه حتى لو كان عليه دين يعني يخرج الخمس، عليه أموال كثيرة يخرج الخمس من هذا المال الذي استخرجه من الأرض دون تعب ومشقة. كذلك ما كان منه التعب من طرف واحد كمثلا رجل زرع أو بذر بذورا ثم اعتمد على ماء السماء والمطر والسيوح وغيرها، فهذا فيه نصف الخمس اللي هو العشر. ليه؟ لأن هذا لم يتعب فيه إلا من طرف واحد، فإذا كان التعب والمشقة من طرفين يعني هو زرع وبذر وأيضا جاء بالدوالي والسواقي وغيرها ففيها ربع الخمس. فإذا كان التعب أشد زي عروض التجارة والأموال التي يتاجر فيها الناس ففيها ثمن الخمس اللي هي 2.5% أو 25 من 1000، يعني لو واحد معاه يعني نصاب إن شاء الله بإذن الله سأتكلم في الحلقة القادمة بإذن الله يبقى هيخرج مع كل 1000 بعد ما يبلغ النصاب ويأخذ عليه الحول 25 جنيه من 1000، يعني 25% من 1000 أقصد في هذه الزكاة.
يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
سبحان الله.
وقال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الزكاة حسن ليست شاقة
أبدا
على العباد.
وإحنا قلنا يعني سبحان الله يعني جعل الله سبحانه وتعالى في المال النامي وعلى قدر التعب جعل فيها المقدار الذي يخرج به، فالخمس ليس بكثير، وكذلك نصف الخمس اللي هو العشر اللي هو في المال التي الزروع التي سقت بالسماء بالمطر يعني، وكذلك نصف العشر في المال في الزروع التي يعني كما يعني يزرع الناس الآن الأرز والقمح وغيرها. وأما التجارات فقلنا أنها فيها يعني 2.5%، يعني تخيل لو أن واحد معه هذه 100,000 جنيه مثلا هيخرج 2.5% مبلغ يعني 2000 جنيه ونص تقريبا في المحسبة يعني.
نعم.
ولذلك في الأنواع في أنواع الزكوات التي تخرج قلنا أنها 4 أنواع.
نعم.
على اتفاق أهل العلم 4 أنواع، وإن كان الإمام أبو حنيفة يعني وأنت درست المفاز الحنفي في كتب الشريعة أنه يعني أضاف إليه الخيل وخلفه جمهور العلماء، لكن هنتكلم عن جمهور العلماء والحنابلة الذين نتكلم في مذهبهم الآن.
نعم.
أنهم قالوا أن أنواع الزكوات في 4 أشياء: سائمة بهيمة الأنعام.
يعني قبل أن نبدأ في مسألة أنواع المال المزكى، هناك مسألة جميلة جدا وهي أن من رحمة الله عز وجل تنوع العبادات. فهناك عبادة بدنية فقط كالصلاة، وهناك عبادة مالية فقط كالزكاة، وهناك عبادة تجمع ما بين البدن والمال كالحج والجهاد، وهناك عبادة وهي كف الإنسان عن شهواته ومحبوباته وهي الصيام.
يا سلام.
نعم.
تاني عشان ده جميلة دي.
من رحمة الله عز وجل تنوع العبادات. هناك عبادة بالبدن فقط.
يعني عشان حتى يعني تسع عبادة جميعا.
نعم. عبادة بالبدن فقط وهي الصلاة. وعبادة بالمال فقط وهي الزكاة، وعبادة تجمع بين المال والبدن وهي الحج والجهاد، وعبادة تمنع الإنسان من شهواته ومحبوباته وهي الصيام. نرجع شيخ حسن إلى أنواع المال المزكى.
طبعا تكلمنا عنها من حيث الإجمال المال الناني، وثم نتكلم عن هذه أربعة أنواع باتفاق أهل العلم. أما النوع الأول وسيأتينا بعد ذلك وهو سائمة الأنعام. سائمة بهيمة الأنعام، والسائمة يعني الراعية أي ترعى. لو أن رجلا عنده 25 عنده 25 من الإبل، وهذه الإبل ترعى في الأرض بدون كلفة، بدون مشقة، بدون ففيها بنت مخاض يعني لها سنة من الإبل، أو يخرج عنها واحدة من الإبل لها سنة. هذا يعني إيه من حيث الإجمال. كذلك البقر إذا كان عنده 30 والغنم إذا كان عنده 40، فهذه تسمى سائمة الأنعام. أما المعلوفة التي يعلفها صاحبها في حظيرة ويتكلف علفها، فهذه ليست عليها زكاة اللي هي سائمة الأنعام، إنما عليها زكاة عروض التجارة التي سأتينا بعد ذلك. يبقى أول هذه الأنواع زكاة سائمة الأنعام وهي الراعية في البادية وفي غيرها وفي الشعاب وفي الأودية. وأما وإذا لها أنصاب وشروط حتى تزكى. والنوع الثاني وهو الأثمان اللي هو الذهب والفضة أو ما يقوم مقامه من الأموال الآن، الجنيه، الدولار، الريال وغيرها، إذا بلغت نصابا وحال عليها حول. والثالثة عروض التجارة، وهذه كما أخبر سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي أنكم يعني إيه يعني لو أنه رد إليكم هذا الذي تخرجونه يعني تجدونه يعني كاسدا لا تحبون أن تأخذوه بل تغمضوا فيه ولا تعتبرونه شيئا. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية نوعين من الزكوات، أنفقوا من طيبات ما كسبتم وهي عروض التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض هو النوع الرابع وهو الخارج من الأرض من الزروع والثمار. وليست كل الزروع والثمار يخرج منها، لأن الخضروات وغيرها لا يخرج منها زكوات، إنما سنتكلم بعد ذلك بإذن الله عز وجل عن الخارج من الأرض، فهو الزروع والثمار والمعادن يعني البترول وحديد والفوسفات وغيرها. يعني تخرج هكذا يعني إذا خرجت دون كلفة وبدون مشقة.
جزاك الله خير يا شيخ حسن. أيضا من المسائل المهمة، من الذي تجب عليه الزكاة؟ تجب الزكاة على المسلم الحر ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. تاني، تجب الزكاة على المسلم الحر ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. هل هناك يعني أناس لا تجب عليهم الزكاة؟
هنا إذا أنت
عكس
عكس يعني مسلم يبقى إذا
الكافر لا تجب عليه
الزكاة، أي أنه لا تصح منه إخراجها منه، وإن كان في رأي الراجح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة من الزكوات والصلاة وغيرها، وهذه يعني لها مجال آخر في أصول الفقه وغيرها. والحر أي أن العبد ليس عليه زكاة لأن العبد لا يملك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مال العبد لسيده إذا أعمل فهو لسيده، والحمد لله ليس هناك عبيد ولا إماء في هذه العصر. وأن يكون هذا المال بلغ نصابا، وسنتحدث عنه في كل نوع من أنواع الزكوات، سنتحدث عن النصاب كل نوع على حدة بإذن الله عز وجل. ولا بد أن يحول عليه الحول، ولأن الحول مظنة الربح، وهذا يعني من إيه من عظمة الإسلام أنه جعل سنة كاملة إذا بلغ النصاب في أول السنة، وليكن مثلا نحن في أول شهر إبريل، أو لو إحنا في الشهر العربي أفضل طبعا في جمادى الأول، فإذا بلغ النصاب يحسب سنة كاملة ثم يبدأ يخرج 2.5% من الأموال هي عروض التجارة والأثمان.
نعم. جزاك الله خير.
نعم.
أيضا لا تجب الزكاة على ما يقتنيه الإنسان كالدور والثياب والدواب والسيارات.
صحيح.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حديث متفق عليه.
نعم.
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
صحيح.
يعني البيت الذي أسكنه، الثياب التي ألبسها، الدواب التي أركبها، هذه لا تجب فيها الزكاة.
سبحان الله، يعني ذكرتني أيضا بإخراج الزكاة في الوان النامي، أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال
على حبه.
نعم. فسبحان الله المال محبوب وله يعني شغف وله سيطرة على بعض القلب، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم كالإله. قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم. نعم. والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، فسماه عبدا. فلابد المسلم أن يخرج من هذه العبودية ويجعل الله عز وجل أكبر كل شيء في قلبه. ولذلك كانت الزكاة من أعظم فرائض الإسلام، بل من أوجب فرائض الإسلام. ويعني لعلني يعني أذكر أيضا من الحكم التي يعني ذكرها أهل العلم في ذلك، أنها طهرة لنفس الإنسان، أنه أن الإنسان الذي عنده مال يطهر بها من صفة البخل. وقد أخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وكذلك البيهقي في الشعب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات، مهلكات الإنسان والعياذ بالله، ثلاث مهلكات. وأظن أن هذه من أشد ما نجده الآن في مصر وفي غيرها، من شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فهذه الثلاثة لو أن الإنسان وضعها نصب عينيه وأراد أن يخرج منها، فلا بد الشح المطاع هذا أن يخرج منه. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يطوف في حج الكعبة أو في الكعبة، فكان يقول اللهم قيني شح نفسي، اللهم قيني شح نفسي. فإذا برجل يقول له يعني ليس عندك دعوة غير هذه، قال يا هذا أن الله سبحانه وتعالى قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فأنا أريد أن أكون من المفلحين. فطبعا لابد الإنسان أن يعني يكون من القوة في المكان أن يخرج صدقة ماله طيبة بها نفسه.
نعم.
راضية بقضاء الله وقدره وأمر الله تبارك وتعالى. نعم.
لأن الزكاة من أعلى درجات التكافل الاجتماعي.
طيب.
والزكاة أيضا سبب لنيل رحمة الله عز وجل.
نعم.
قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة.
الله.
نعم. وأيضا هذه الزكاة شرط للأخوة في الدين. يقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأيضا الزكاة صفة من صفات المجتمع الإيماني، المجتمع المسلم. قال الله عز وجل في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة.
يا سلام.
نعم.
هذه صفات المؤمن،
صفات المجتمع الإيماني.
نسأل الله أن يعني يجعلنا منهم. ذلك يعني دعوة الآن، من الآن كل منا يقف موقف الجدي فيحسب ماله ويحاول أن يجمع ما عنده حتى يخرج من هذه العهدة، لأنه محاسب عليها أمام الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني كما ذكرنا في الآية يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جيبهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. هو يظن أنه يكنز وسيكون له يعني براح في الدنيا، لكنه سيكون عياذ بالله عليه وبال في الدنيا والآخرة.
نعم. أيضا أن الزكاة من صفات من يرثون الفردوس.
الله.
قال الله عز وجل والذين هم للزكاة فاعلون. هناك مسألة مهمة شيخ حسن، وهي يعني نحن تكلمنا عن فرضية الزكاة. طيب مسألة مهمة وهي حكم تعلم باب الزكاة. فمثلا من يريد الحج يتعين عليه دراسة باب الحج. فمن يملك المال يتعين عليه أن يدرس كتاب الزكاة.
صحيح، يعني لازم يحضر الدرس.
لا ده لازم علم بالتفاصيل.
يعني إن شاء الله نتحدث.
اعتمد الناس على الفتوى. لكن نتعلم باب الزكاة وموارد الزكاة ومصارف الزكاة ومتى تجب علي الزكاة.
سيدنا عمر يعني رضي الله عنه كان فقيها، كان يدخل السوق ويعني يقول تفقهوا في فقه البيوع لئلا يعني تقع في الحرام، وكان يضرب من لا يتفقه فقه البيوع. ليه؟ انت دخلت السوق يبقى اذا تبيع وتشتري وغيرها، فلا بد ان تعلم ويتعلم ما عليك وما لك من احكام فقهيه في هذا الباب. كذلك ايضا كما قلت انه يعني ينبغي على الذي عنده مال ان يتعلم ويزكي هذا المال.
نعم.
يعني مما برضو يعني من الحكمة التي يعني ذكرها كثير من أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى أعطاك المال، والله سبحانه وتعالى تفضل عليك بهذه النعمة العظيمة التي هي نعمة المال، فلا بد أن تشكر نعمة الله تبارك وتعالى، لأن الدين كما قال أهل العلم يعني إما شكر وإما صبر. والله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالخير والشر، ابتلاء فتنة وامتحان. فالله سبحانه وتعالى ابتلى العبد الغني بأن أعطاه المال وجعله مستخلف فيه. والله سبحانه جعلك عبد الله يا من رزقك مالا وأعطاك من هذا الخير، يختبرك هل تشكر نعمة الله تبارك وتعالى أم تكفرها والعياذ بالله. ولذلك يعني ينبغي أن تشكر النعمة التي أنعم الله عز وجل عليك بإخراج جزء بسيط من هذا المال للفقراء والمحتاجين. ومن هنا نقول أن كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه باب الصيد أن الأركان الشكر ثلاثة. أول هذه الأركان الاعتراف بها باطنا، أن تعترف بأن هذا المال هو مال الله، وأن تعترف أن الخير كله جاء من عند الله تبارك وتعالى، وأنك ليس لك يد في ذلك، إنما أجر الله سبحانه وتعالى على يديك وأعطاك هذا المال اختبارا وامتحانا. فكن يعني عبد الله تبارك وتعالى على الجادة كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ورضاه. فالاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرة، وأما بنعمة ربك تحدث ثم تصريفها في مرضات وليها ومزديها ومعطيها. فشكر النعمة لابد أن يكون من جنس النعمة، فإذا أعطاك الله صحة فالله سبحانه يحب أن تزكي هذه الصحة بأن تساعد الفقراء والمحتاجين وغيرها، وإذا أعطاك مالا فالله سبحانه يحب أيضا أن تخرج من هذا المال ومن هذا الأمر بشكر هذه النعمة، نعمة المال. والله سبحانه وتعالى قد أخبر على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نقصت صدقة من مال في رواية مسلم، أو الرواية الأخرى ما نقص مال من صدقة. فأبشر يا عبد الله أن الله سبحانه لا يمكن أبدا أن يأمرك بشيء ويخلفك، فإن الله تعالى وعده حق وقوله صدق سبحانه وتعالى.
نعم. جزاك الله خير شيخ حسن. للأسف موعد الحلقة يعني انتهى، لكن المال أنواعه يعني الزكاة التي شرع الله ثلاثة أنواع. المال الزكاة الواجبة في الأموال، وأخي الشيخ حسن تحدث عنها بأنواعها زي زكاة الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والإبل، وأيضا هناك الزكاة الواجبة في الذمة وهي زكاة الفطر تخرج في آخر رمضان، والثالث صدقة التطوع. صدقة التطوع هو ما يخرجه المسلم إحسانا إلى غيره طلبا لزيادة الأجر من الله. ونؤكد في النهاية أن الزكاة ليست مجرد جنيهات يضعها الغني في جيب الفقير، فالزكاة أعلى من هذا، فهي تزكية للنفوس وأيضا أخلاق قبل أن تكون حركات وإخراج صوري وحسي. يقول الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. جزاك الله خير يا شيخ حسن، نفع الله بك. وأحبتي في الله، في الحلقة القادمة إن شاء الله نستكمل أبواب الزكاة ونفتح معا وسويا كتاب العدة من الحلقة القادمة. هذه كانت مقدمة بسيطة لكتاب الزكاة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما فيه صلاحنا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويزيدنا علما. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وموعدنا في اللقاء القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.
العلم
زادك